بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط السادس.
فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: من المهم أن تعرف كنية المسمى، لأن قد يأتي في بعض الروايات بالكنية، فينبغي لمن يعتني بالحديث أن يعتني بكنى الرواة مع نهاية أسماء حتى لا تشتبه عليه الأمور، فإذا جاء مكنا عرفه وإذا جاء باسمه عرفه. نعم.
ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله.
وذلك إذا كان مشهورا بكليته يعتني باسمه حتى يعرف اسمه، لقد يأتي بعض الأحيان هو مشهور بكليته. نعم.
ومعرفة من اختلف في كنيته وهم ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير.
هذا كذلك يعتني به من اسمه كنيته وهم قليل، وكذلك من اشتهر بكنيته وهم كثير. ينبغي لأئمة الحديث والمعتني بمعرفة الحديث أن يعرف هذه الأشياء، أصحاب الكنى رحمك الله بصيرا بالأسماء الذين اشتهروا بأسمائهم دون كناهم والعكس، ومن اسمه كنيته كذلك. نعم.
ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد.
كذلك من كان له كنيتان فأكثر يعتري يكون عنده عناية بذلك حتى لا يشتبه عليه، كابن جريج أبو الوليد وأبي خالد قد يكون له أكثر فيعتني المحدث بذلك حتى لا تشتبه عليه الأمور.
أو كثرت نعوته وألقابه.
كذلك يكثر نعوته يلقب بألقاب، يعني يعتني حتى يعرف ألقابه إذا مر في السند.
أحسن الله إليك. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين.
وكذلك من كنيته وافق اسم أبيه يكون على بصيرة فيه كإبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق، وهذا كثير كثير ما يكنى بأبي أبي عبد الله وأبي محمد وأبي زيد وأبي سعيد يكنى بأبي. نعم.
ومعرفة وفائدة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس.
كل هذا يعرف من فائدة، لأن قد يكنى وقد يدعى باسم، قد ينسب إلى أبيه من غير كنية، قد يكنى بأبيه فيكون الراوي على بصيرة في الراوي إذا كني أو نسب إلى أبيه من دون كنية. نعم.
أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران رضي الله عنهما.
أو
وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران رضي الله عنهما.
كذلك هذا لا يخفى، هذا أبو أيوب وهذه أم أيوب لا يخفى.
أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح، عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه.
وهذا مهم، إذا كان الراوي يوافق اسم أبيه اسم شيخه قد يشتبه، ينبغي أن يعلم ذلك. مثل الربيع بن أنس عن أنس، فالربيع بن أنس غير أولاد أنس، شيخه غير أبيه، ينبغي للراوي يتنبه لهذا. نعم.
وليس الربيع المذكور من أولاده.
نعم.
ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبنى، وإنما هو مقداد بن عمرو.
هذا من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، وإنما هو المقداد بن عمرو، نسب الأسود لأنه تبنى، هذا يقع كثيرا أيضا، فينبغي للراوي التنبه لهذا. نعم.
أو نسب إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها.
وهذا كذا يقع أيضا، إسماعيل بن علية هو إسماعيل مثل عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن عمرو، هذا يقع أيضا.
وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم.
وهذا قد يقع بسم الله الرحمن الرحيم، قد ينسب الإنسان إلى شيء خلاف ما يظهر، مثل خارج الحذاء، قد يظن أنه حذاء يصنع النعال، والمراد وهو هنا لا كان يجالسهم فقيلها الحزة، ينبغي تفضل هذا في ألقاب الأروات حتى يعرفوا. نعم.
وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم،
وهكذا سليمان التيمي ليس من بطنهم ولكن نزل فيهم فنسب إليهم. نعم.
وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم جد اسم الجد المذكور.
وهكذا من وهذا كثير ينسب إلى جده، ينسب عن أبيه عن جده شعيب عن جده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس جده محمد بل جده عبد الله بن عمرو، فينبغي التفطن حتى يعرف هذا من هذا، من جده القريب أو جده البعيد. نعم.
ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
يشتبه، ينبغي الراوي يفضل هذا ويعرفه. نعم.
وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن.
وهذا يقع كثيرا، كل واحد يسمي على أبيه، كل واحد يسمي على أبيه.
أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه.
وهكذا يتفق اسمه واسم أبيه وشيخه، ينبغي يتفطن للراوي حتى يفرق بينهم. نعم.
وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل.
نعم.
وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا
رحمه الله. رحمه الله. نعم.
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا.
ومعرفة إيش؟
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
قبل
أحسن الله إليك. أو اتفقت ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق راوي عنه.
نعم هذا كله هذا ما اسمنا وهو صلى الله عليه وسلم هذا ما ينبغي للمحدث يعتني به حتى لا يستبيح الأمر اتفق اسمه واسم أبيه واسم شيخه أو اسم أبيه واسم جده أو ما أشبه ذلك ينبغي للمحدث يعتني بهذه الأشياء حتى لا تشتبه عليه. نعم
الله عليك. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا.
نعم.
فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري.
البخاري حدثني مسلم وقال رأى مسلم حدثني محمد بن إسماعيل لا يشتبه هذا تلميذه هو مسلم الحجاج وهذا شيخه مسلم إبراهيم الفراهيدي لا يشتبه لكن اللي ما عنده بصيرة قد يشتبه الأمر. نعم نعم
الله عليك. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني.
وهذا واقع كثير من جريج عبد الملك بن عبد الجريج المعروف روى عن هشام وهو من عروة بن الزبير وروى عنه تلميذ هشام يوسف الصنعاني فقد يشتبه على بعض قال حدثني هشام عن جريج عن هشام قد يظن أن هذا غلط وهو صحيح الأول تلميذه والثاني شيخه.
ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور وأمثلته كثيرة.
هذا كذلك الحكم بن عتيبة من الثقات تابعين الثقات روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى فالأول عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل والثاني محمد ولد عبد الرحمن روى عنه ابن لا تشتبه. نعم
الله. ومن المهم في هذا الفن
روى عن حكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن وروى عنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعم عبد الرحمن ثقة ومحمد بن عبد الرحمن ولده فيه ضعف. نعم
الله. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر
وهذا أيضا واقع علمه أنه في الأسماء المفردة كثيرة فمنهم من عمم جمع المفردة سواء الضعيف والثقة كما في التقريب والتهذيب وغيرها ومنهم من أفرد الثقات بالمؤلف ومنهم من أفرد الضعفاء بالمؤلف ومنهم من أفرد رجال البخاري بالمؤلف أو رجال مسلم بالمؤلف هذا واقع لهم جزاهم الله خيرا رحمهم. نعم
الله عليك. ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة
رحمهم الله خير ورحمهم الله. نعم.
ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخفته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
وهذا كذلك جزاه الله خير، تهذيب الكمال الحافظ عبد الغني، ثم زاد عليه حافظ المزي رحمه الله في مجلدات كثيرة، وطبع أخيرا وبلغ مجلدات كثيرة، ثم هذبه الحافظ رحمه الله وزاد عليه، حذف بعض الأسماء وزاد بعض الأسماء، وزاد نقول في الجرح والتعديل، المؤلف رحمه الله سمى التهذيب التهذيب، وهو كلها مطبوعة، وقد طبع التهذيب 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 بشار العراقي واعتنى به، جاء في 35 مجلدة.
ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، قد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صدغي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا.
بسم الله اللهم صل وسلم. من المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، أسماء الرواة غير مركبة، وهذا قد صنفه البرديجي وغيره، فلينبغي المؤمن الذي يتعاطى علم الحديث ويعتني بالحديث أن يعرف الأسماء حتى لا تشتبه عليه، من كتب الرجال في التهذيب وتهذيب التهذيب والتقريب والميزان وغيرها، طالب العلم المستغرب الحديث يعتني بالأسماء وغيرها مما ذكره المصطلح.
ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صدغي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيلي صدغي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي. له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة.
نعم، سندر اسم فرد، هذا لا يعرف له نظير، مقصود أنه ينبغي لطالب العلم ومعرف الحديث أن يعرف الأسماء المفردة التي ما شرك فيها صاحبها، نعم، حتى لا تشتبه عليه.
وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب،
قد تكون لعاهة كالأمش، قد تكون الحرفة كالنجار والحداد، فالطالب العلم المتعلق المعتني بالحديث يعتني بهؤلاء حتى تشتبه عليه أسماؤهم.
وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين.
كذلك الأنساب ينبغي يعتني بها، قد تكون القبائل، قد تكون للبلدان، القبائل مثل القرشي والهاشمي وأشبه ذلك، وقد تكون للبلدان كالبخاري والبصري والبغدادي وأشبه ذلك.
وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
نعم، كالحرف بزاز وخياط والحداد، قد تشتبه، قد يشتبه بعضها، ينبغي أن يحرر. المحدث ما قد يقف فيه الاشتباه حتى تبقى عنده الاسماء معلومه، يعرف البزار منها بزاز، بزار وبزاز قد تشتبه، والخياط والحناط كذلك، وهكذا. فاذا اعتنى بها المحدث ميز هذا من هذا. نعم.
وكذا معرفه الكنى المجرده والمفرده، وكذا معرفه الالقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. أيضا مما ينبغي للمحدث يعتني بالألقاب والكنى حتى يميز بين كنى مفردة لأشخاص معينين أو كنى مشتركة، وهكذا الألقاب قد تكون لحرفة كالحداد والخراز، قد تكون لعلة كالأعمش والأعرج ونحو ذلك، حتى يميز بين الرواة ويعرف ألقابهم وكناهم، لأن فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. نعم.
الله عليك. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهي في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز.
ينبغي المحدث يعتني بها، نسبة إلى القبائل كالتميمي والتيمي والقرشي والهاشمي والقحطاني وأشبه ذلك حتى يميز، وقد تقع للبلدان ويعرفوهم وهي في المتأخرين أكثر في البلدان، المكي المدني الدمشقي وهكذا. نعم.
الله يكرم. ويقع
قد تكون للحرف كالخياط والبزاز. نعم.
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
يقع فيها الاتفاق والاختلاف كالأسماء. نعم، هذا واقع. نعم.
وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها.
قد يكون نسب لقبا مثل ما ذكر عن خالد بن مخلد.
ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها.
يعني من باب الفائدة، من باب التأكد، كن يعرف أسباب ترغيبه بكذا وكذا حتى تكون المعرفة كاملة، لماذا لقب كذا، لماذا لقب خياط، لماذا لقب حداد، لماذا لقب طوان، لماذا لقب بزار، يعرف أسباب حتى تكون معرفة كاملة والتمييز كامل.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.
وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
يعني من كمال المعرفة أن يعرف الموالي هو مولى بالعتق أو مولى بالموالاة أو مولى بالإسلام، كن أسلم على يديه، يقول مولى بني فلان أو مولاهم لأنها تقوف أو مبلغهم لأنه قريبهم أو لأنه أسلم على أيديهم إلى غير ذلك. نعم.
ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني.
وهذا أيضا يحتاج إليه، الإخوة والأخوات، فلان أخو فلان، أخو فلان، فلان أخت فلان، من باب مزيد العلم في الرجال والرواة، لأن هذا يزيد في مسألة معرفة الثقة والعدالة.
ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق.
من المهم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المهم معرفة أخلاق الأستاذ والطالب والعناية بالاستقامة على دين الله والإيثار للآخرة والحرص على الحفظ الحديث والعناية به. اللهم استعان.
وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، ولا
ينفرد.
وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه،
يعني يسمع.
الله عليك.
يسمع الحديث، يعني يحدث الناس إذا احتاج إليه. نعم.
ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه.
يعني إذا كان في البلد غيره أبلى منه وأفضل منه يرشد إليه. قل اذهبوا الى فلان واسمعوا من فلان، لان هذا ما بالنص. نعم.
ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة.
ما يجوز ترك إسماع أحد لنية فاسدة حسد أو بغض الله، لا، يسمع الحديث ويروي الحديث من طلبه ولو كان بينه وبين الشيء، يتقي الله ويكون مخلصا لله ويسمع الحديث ويسمع العلم ولو لناس بينه وبينه شيء.
وأن يتطهر ويجلس بوقار. وأن يتطهر ويجلس بوقار.
وأن
يتطهر،
نعم، وكذلك يعني يعتني بأوقات مناسبة حتى لا يشغل بال الشيء، يكون في أوقات مناسبة قد فرغ نفسه فيها لإلقاء العلم والتوجيه الخير وبيان الحديث، حتى يكون ذلك أكمل في تبصير الناس وإعلام الناس وتوجيههم وبيان علة الحديث وسجاله، ويتفرغ بعد
تطهر عقله
عندك.
وأن يتطهر ويجلس بوقار،
كذلك يكون يجلس بوقار وعلى طهارة يكون أفضل، كونها أيضا فارغ القلب من الشواغل، يكون في الأوقات التي يكون قلبه فيها فارغ ما يجلس وهو مشغول القلب، يتحرى الأوقات المناسبة مع الطهارة، لأن هذا لأنه يسمع على الرسول صلى الله عليه وسلم وقيته آيات، فكون عن طهارة أكمل وأفضل.
صلى الله عليه. ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك.
وأن يحدث قائما ولا في الطريق ولا بعجلة إلا إذا احتاج إلى ذلك، يكون بهدوء حتى لا يغلط، لكن إذا دعت الحاجة وحدثه قائم أو ماشي وهو مضبوط فلا بأس، ثم الهدوء يكون يجلس، يكون هذا أضبط وأسلم من الخطأ، يجلس مرتاح ثم يحدث، لكن إذا دعت الحاجة يحدثه قائم أو ماشي فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ماشي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم.
ينبغي أن يمسك إذا خشي أن لا يحدث بحاجة على وجهه لمرض أو تغير فكر بسبب كبر السن أو أشبه، يمسك حتى لا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، يمسك عن الحديث إذا تغيرت أحواله. نعم.
وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ.
إذا اتخذ مجلس الإملاء يعني الناس واجد يحتاج إلى من يبلغهم، يكون الذي يبلغ عنه يقظ ثقة، أما إذا كانوا يبلغهم ليسوا بكثيرين يبلغهم صوته فالحمد لله، لكن إذا احتاج إلى مبلغ كما احتاج ابن عباس وغيره يكون يقظ فاهم ثقة حتى يبلغ عنه.
أحسن الله إليكم. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره.
ولا
يضجره،
هذا الواجب، أن يوقره بكلمات الطيبة وعدم الإيذاء، ولا يضجره بالأسئلة الكثيرة أو بغيرها، يتحرى الأسئلة المناسبة والكلام الطيب أستاذه حتى يكون ذلك أقرب إلى أن ينشأ صدر الأستاذ لتعليمه وتوجيهه.
الله. ويرشد غيره لما سمعه.
الطالب يرشد غيره، هذا من النصح ومن التواضع، أن يرشد غيره، سمعت كذا قال الشيخ كذا وحدثنا كذا، تعميما لفائدة.
ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
ولا
يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
لا ينبغي للطالب أن يمنعه الحياء أو التكبر من طلب العلم. في الحديث لا ينال المستحي ولا مستكبر، بل ينبغي له أن يجتهد في طلب العلم ويحرص، ولا يمنعه الحياء من حضور حلقات العلم، ولا التكبر لكون الشيخ مثلا ثقيل أو كذا أو لأن المجلس ما يناسبه.
ويكتب ما سمعه تاما.
يكتب ما سمعه تاما، يحرص على أن يتحفظ وأن يكتب ما سمعه كاملا تاما، لا يخل بشيء، لأن قد يخل بشيء يخل بالحديث، يحرص على أن يكتب ما سمعه كاملا لا يخل بشيء منه.
ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر.
ويعتني بالتقييد ايش؟
ويعتني بالتقييد والضبط.
الظرف.
الضبط.
الظرف.
الضبط
ضبط من الباء والطاء.
نعم
كذلك يعتني بالتقييد حتى لا يقع غلط. هو الضبط كان يحتاج الضبط بالشكل حتى لا يقع غلط، لا يتسهل في تقييد ما يروي ولا ضبطه، ليكون ذلك أداء للأمانة.
ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه،
وهكذا مذاكرة في المحفوظ مع زملائه أو بينه وبين نفسه يكرره حتى يرسخ في الذهن حتى يستقر.
ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا.
من المهم معرفة سن التحمل والأداء، يعني المحدث يعرفون سنه حين تحمل وحين أداء. راجح ما قيل في هذا أنه يصح سماع الصبي إذا كان مميز وضبط، قال بعضهم ولو بين 4 سنين أو 5 سنين، المهم أنه يكون ضابط ضبط ما سمع وحدث به بعد ذلك بعد كبره، كما حدث ابن الزبير وابن عباس وجماعة من سائر الصحابة واحتج العلماء بحديثهم لأنهم سمعوه وهم صغار وأدوه ضابطين له. ابن عباس توفي النبي قبل أن يبلغ الحلم، وابن الزبير توفي النبي وهو ابن 6 سنين أو العاشرة، والحسن والحسين كان الحسن ابن 7 سنين والحسين ابن في أقل من 7 6 وزيادة. المقصود إذا ضبط الصبي يحتج به، كما أحتج الأئمة بأحاديث الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس. نعم
الله إليك. ولا بد في ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع.
نعم لا بد إجازة المسمع، يعني أذن له أن يحدث عنه، يقول أذن لي أن يحدث عنك هذا الحديث. نعم
صلى الله عليه. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك.
نعم يكون يتأهل لضبط الحديث وكتابته، أما إذا كان يسمعه غيره فالعمدة على غيره، كان يسمعه أبوه يكون معه أبوه يكتب له أو أخوه الكبير أو ما أشبه ذلك، إذا كان مثله يحسن السمع كابن 5 وابن 6 وابن 7، ولكن كل ما كان أكبر فهو أولى وأحفظ. فإذا أجله أبوه حتى يكون ابن 7 سنين أو 8 حتى يكون ضبطه أضبط وأكمل فأولى.
الإجازة في التحديث وكذلك الحق بها الفتوى أو بسقط التحديث.
لا التحديث. نعم.
ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
يجوز التحمل من الكافر والفاسق إذا أداه بعد إسلامه وبعد عدالته، مثل جبير المطعم وغيره سمعوا بالنبي أحاديث وحدثوا بعد إسلامه. يقول جبير رضي الله عنه أن هات المدينة في 10 بدر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، حدث بهذا بعدما أسلم جبير. وهكذا فاسق إذا سمع في حال فسقه من الشيخ ثم حدث بعد العدالة يقبل منهم.
وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص.
الأداء لا شيء لا زمن له معين، بل حسب الحاجة، إذا رأى الحاجة أدى، وإذا ما رأى الحاجة هناك من يكفي عنه الحمد لله. من تحمل الحديث تحمل العلم يؤدي عند الحاجة إليه، فإذا كان في مكان قد أدى عنه غيره فلا يجب عليه، لكن إذا أدى زيادة من باب الفضل من باب مزيد الخير من باب التعاون على الخير، فإذا كان هناك من يؤدي عنه حصل المطلوب. المقصود أنه يؤدي حسب الحاجة، وإذا أدى 2 أو 3 أو 4 كان أكثر العلم.
وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40
سطرين.
وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد.
قال
ابن خلاد.
خلال كذا؟
نعم.
هل عندك حاشية عليه؟
نعم. قال هو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة، ترجمته في السير.
ابن خلال كذا؟
نعم بالدال.
خلاد؟
نعم.
نعم.
الله يهديك.
مشكولة بضم الخاء.
ايش بعده؟ وقال ايش؟
وقال ابن خلاد
ايه؟
إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين.
ولا
ينكر عند الأربعين.
قبله
إذا بلغ الخمسين.
قبله
الله إليكم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين.
نعم.
بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك.
نعم.
وهو مختلف باختلاف الأشخاص.
نعم.
وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين.
وهذا ما عليه دليل معلوم، إذا بلغ الخمسين أو بلغ الأربعين فقد استحكم سنه استحكم رشده، ولكن يؤدي عدل حسب الحاجة، ولو بالعشرين ولو بالثلاثين ولو أقل من ذلك عند الحاجة، إذا حاجة العلم يؤدي. الصحابة أدوا وهم في غاية من صغار الشباب، ابن عباس أدى وابن الزبير أدى وغيرهم وهم شباب.
وتعقب بمن حدث قبلها كمالك.
نعم، مالك رحمه الله وغير مالك. نعم. المهم ضبط الرواية، المهم ضبط الأحاديث وثقة الراوي، فإذا حدث وهو ثقة ولو أنه شاب هم لازم يكون من 40 ولا من 50.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.
وهذا سبحانه اللهم صلى الله عليه وسلم، هذا من المهم في مصطلح الحديث، أن يعتني بالكتابة، كتابة الحديث واضحة، ويشكل ما قد يخفى من يعتني بطريقة أهل الحديث في هذا، حتى لا تخفى الرواية على الراوي، يضبط الروايات ويضبط الأسماء ويضبط المتن، ويشكل ما قد يخفى على حسب ما حدثه به شيخه. نعم.
الحاشيه اليمنى
على سلاحهم، على حسب السلاح المحدثين، الامر فيها واسع، المهم ضبط الحديث بس. نعم.
وصفه عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع او مع ثقه غيره او مع نفسه شيئا فشيئا.
وهذا مهم، المقابله مهمه مع الشيخ اضبط، ومع غيره لا باس، لكن مع الشيخ اضبط حتى لا ينسى شيئا، يضبطه ويقابل على الاصل. نعم.
الله إليكم. وصفة إسماعه كذلك.
نعم.
وصفة إسماعه كذلك.
كذلك سؤال إسماعه، فقال حدثنا، قال كتب إلي فلان، حتى يكون أكمل في الرواية.
وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف.
وليعتني بأن يكون من أصله أو من كتاب نقل من الأصل حتى يكون ذلك أضبط في الرواية، فإذا لم يتيسر ذلك طلب من الإجازة أن يجيز الرواية عنه من سماعا فقط من غير وجود الأصل. نعم.
وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع.
تكثير؟
نعم.
ايه؟
أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
هو المقصود من هذا أنه يعتني بحديث بلده، الله المستعان، هذه أمور مضت، الله المستعان، لكن يعتني بحديث بلده وشيخ بلده، فإذا فرغ منهم ارتحل إلى غيرهم من الشيوخ الثقات، ويكون اهتمامه بالحديث وكذا طرقه وصحة سنده أولى من اهتمام بكثرة الشيوخ، يعتني بالسند والثقات من الرواة كما فعل البخاري ومسلم رحمة الله عليه. نعم.
وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا.
وهذا على حسب التيسير، مثل ما فعل احمد رحمه الله، جمع احاديثهم على اسمائهم ولم يرتبها على الابواب، كل راوي جمع حديث، وهكذا أبو ذر الطيالسي، وهكذا جماعة، وهو مخير إن شاء رتبهم على سبقهم في الإسلام يبدأ بالأفضل مثل ما بدأ أحمد رحمه الله بالخلفاء الراشدين، وإن شاء رتب على حروف المعجم على ألف باء تاء ثاء في أسمائهم. نعم.
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا.
وهذا على حسب اجتهاده، إذا رأى جمع الأبواب فلا بأس، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة كما فعل الأكثرون، أو يجمع على طريقة أخرى، العبادات وحدها يجمع فيها، المعاملات وحدها لما فيها، النكاح ما فيه وما فيه، وهكذا. هذه الصلاحيات يجتهد فيها المحدث.
والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف.
وهذا هو الذي ينبغي، يجتهد في رواية الحديث الصحيح والحسن، ولا يحلف على الضعيف فيما في رواية الصحيح والحسن الكفاية. فإن أراد جمع ما روى باب الاحتياط حتى يتأمل حتى فليميز، يميز الصحيح والحسن والضعيف إذا جمعها، وإلا فليقتصر على الصحيح والحسن كما اقتصر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على الصحيح، وهكذا أهل السنة الأربعة كما اجتهدوا في الصحيح والحسن حسب اجتهادهم. فالمقصود أن المحدث يجتهد في جمع الصحيح والحسن ولا يشتغل بالضعيف لأن لا يشغله عن غيره، لكن إذا جمع الضعيف مع الحسن فليميز، يميز هذا من هذا حتى لا يغش الناس.
أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها.
وهذا سنة اللهم صلى وسلم، وهذا فعله جماعة، وهو بيان ضعف الأحاديث ويرتبها العلل، من كان ضعيف لكذبه أو لضعف حفظه أو لكذا أو كذا أو وهمه أو كذا، حتى يعرف الناس ذلك، لأن هذا من باب النصيحة لله ولعباده. ولهذا صنف جماعة في بيان الضعفاء والمتروكين في بيان الأحاديث الضعيفة. نعم.
أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة.
وهكذا على الأطراف كما فعل ذلك جماعة كمن كثير وغيره، أطراف الحديث يذكر طرفه إشارة إلى من خرجه ويعزوه إلى الكتب الذي رأته من باب الفائدة لأهل العلم.
صلى الله عليه. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور وصنفوا
كذلك. بيان أسباب الحديث هذا فيه فائدة كبيرة، كل رسول قال كذا وكذا بسبب كذا وكذا، قال الرسول كذا بسبب كذا، لأن السبب يوضح المعنى، وإن كان العبرة بعموم الحديث لا بخصوص السبب، أن العلم العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، لكن السبب يفيد، ذكر الحديث سببه يفيد معرفة المعنى.
الله عليك. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وصلى الله عليه وسلم. إنما أراد الإشارة لما ذكره العلم من هذه الأشياء، ومن أراد البسط يراجع هذه مضانها، يراجع هذه الأسباب التي ذكرت ذكرها وما يتعلق بسبب الحديث أو بجرح الرواة أو الموصل والمنقطع أو الموقوف أو غير ذلك، كلها يراجع لها أصولها، لكن المقصود بيان القاعدة في هذا، أراد بهذا بيان القواعد رحمه الله. نعم.
الله إليكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
رحمه الله بارك الله فيه، رحمه الله وغفر له. النخبة كتاب جيد مفيد على اختصارها، مفيدة.
نهاية الشريط السادس. وساعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط السادس.
فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: من المهم أن يعلم تعرف كنية المسمى، لأن قد يأتي في بعض الروايات بالكنية، فينبغي لمن يعتني بالحديث أن يعتني بكنى الرواة مع نهاية بأسماء حتى لا تشتبه عليه الأمور، فإذا جاء مكنا عرفه وإذا جاء باسمه عرفه. نعم.
ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله.
كذلك إذا كان مشهورا بكنيته يعتني باسمه حتى يعرف اسمه، لقد يأتي بعض الأحيان اسمه هو مشهور بكنيته. نعم.
ومعرفة من اختلف في كنيته ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير.
هذا كذلك يعتني به من اسمه كنيته وهم قليل، وكذلك من اشتهر بكنيته وهم كثير. ينبغي لأئمة الحديث والمعتني بمعرفة الحديث أن يعرف هذه الأشياء، أصحاب الكنى أبوك الله بصيرا بالأسماء الذين اشتهروا بأسمائهم دون كناهم والعكس، ومن اسمه كنيته كذلك. نعم.
ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد.
كذلك من كان له كنيتان فأكثر يعتري يكون عنده عناية بذلك حتى لا يشتبه عليه، كابن جريج أبو الوليد وأبي خالد قد يكون له أكثر فيعتني المحدث بذلك حتى لا تشتبه عليه الأمور.
أو كثرت نعوته وألقابه.
كذلك كثرت نعوته يلقب بألقاب، يعني يعتني حتى يعرف ألقابه إذا مر في السند.
أحسن الله إليك. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين.
وكذلك من كنيته وافق اسم أبيه يكون على بصيرة فيه كإبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق، وهذا كثير كثير ما يكنى بأبيه، أبي عبد الله وأبي محمد وأبي زيد وأبي سعيد وكنى بأبيه. نعم.
ومعرفة وفائدة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس.
كل هذا يعرف لنا فائدة، لأن قد يكنى وقد يدعى باسم، قد ينسب إلى أبيه من غير كنية، قد يكنى بأبيه فيكون الراوي على بصيرة في الراوي إذا كني أو نسب إلى أبي من دون كنية.
أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب. صحابيان مشهوران رضي الله عنهما
أو
وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران رضي الله عنهما.
كذلك هذا لا يخفى، هذا أبو أيوب وهذه أم أيوب لا يخفى.
أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه.
وهذا مهم، إذا كان الراوي يوافق اسم أبيه اسم شيخه قد يشتبه، ينبغي أن يعلم ذلك، مثل الربيع بن أنس عن أنس، فالربيع بن أنس غير أولاد أنس، شيخه غير أبيه، ينبغي للراوي يتنبه لهذا. نعم.
وليس الربيع المذكور من أولاده.
نعم.
ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبنى، وإنما هو مقداد بن عمرو.
هذا من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، وإنما هو المقداد بن عمرو، نسب الأسود لأنه تبنى، هذا يقع كثيرا أيضا، فينبغي للراوي التنبه لهذا. نعم.
أو نسب إلى أمه كابن عليا، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها،
وهذا يقع أيضا، إسماعيل بن عليا وهم إسماعيل بن عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن عمرو، هذا يقع أيضا.
وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم.
وهذا قد يقع قد نسب الإنسان إلى شيء خلاف ما يظهر مثل خارج الحذاء، قد يظن أنه حذاء يصنع النعال، والمراد وهو هنا لا كان يجالسه فقيل لها الحذاء، ينبغي تفضل لهذا في ألقاب الأربات حتى يعرفوا. نعم.
وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم،
وهكذا سليمان التيمي ليس من بطنهم ولكن نزل فيهم فنسب إليهم. نعم.
وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم جد اسم الجد المذكور.
وهكذا من وهذا كثير ينسب إلى جده، نسب عن أبيه عن جده شعيب عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس جده محمد بل جده عبد الله بن عمرو، ينبغي التفطن حتى يعرف هذا من هذا، جده القريب أو جده البعيد. نعم.
ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
فيشتبه، ينبغي الراوي يفضل هذا ويعرفه.
وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن،
وهذا يقع كثيرا، كل واحد يسمي على أبيه، كل واحد يسمي على أبيه.
أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه.
وهكذا يتفق اسمه واسم أبيه وشيخه، ينبغي يتفطن الراوي حتى يفرق بينهم. نعم.
وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل.
نعم.
وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبه الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا
رحمه الله. رحمه الله. نعم.
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا.
ومعرفة إيش؟
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
مش قبله.
قبل أحسن الله إليك. أو اتفقت ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق راوي عنه.
نعم، هذا كله ما إما اسم الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي للمحدث يعتني به حتى لا يستبيح الأمر، اتفق اسمه واسم أبيه واسم شيخه أو اسم أبيه واسم جده أو ما أشبه ذلك، ينبغي للمحدث يعتني بهذه الأشياء حتى لا تشتبه عليه. نعم.
الله عليك. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا.
نعم.
فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري.
البخاري حدثنا مسلم وقال مسلم حدثني محمد بن إسماعيل، لا يشتبه هذا تلميذه هو مسلم الحجاج وهذا شيخه مسلم إبراهيم الفراهيدي، لا يشتبه، لكن اللي ما عنده بصيرة قد يشتبه الأمر. نعم. نعم.
الله عليك. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني.
وهذا واقع كثير من جريج عبد الملك بن عبد الجريج المعروف، روى عن هشام وهو من عروة بن الزبير، وروى عنه تلميذ هشام بن يوسف الصنعاني، فقد يشتبه هذا بعض الناس قال حدثني هشام عن جريج عن هشام، قد يظن أن هذا غلط وهو صحيح، الأول تلميذه والثاني شيخه.
ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.
هذا كذلك الحكم بن عتيبة من الثقات تابعين الثقات، روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأول عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي جليل، والثاني محمد ولد عبد الرحمن روى عنه غيره، ما لا تشتبه. نعم.
الله. ومن المهم في هذا الفن
روى عن حكم عتيبة روى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن، وروى عنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعم. عبد الرحمن ثقة ومحمد بن عبد الرحمن ولده فيه ضعف. نعم.
الله. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر. ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر.
وهذا أيضا واقع، أما أنه في الأسماء المفردة كثيرة، فمنهم من عمم جمع المفردة سواء الضعيف والثقة كما في التقريب والتهذيب وغيرها، ومنهم من أفرد الثقات بالمؤلف، ومنهم من أفرد الضعفاء بالمؤلف، ومنهم من أفرد رجال البخاري بالمؤلف أو رجال مسلم بالمؤلف. هذا واقع لهم، جزاهم الله خيرا ورحمهم. نعم.
ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة
رحمهم الله خير ورحمهم الله. نعم.
ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخفته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
وهذا كذلك جزاه الله خير، تهذيب الكمال الحافظ عبد الغني، ثم زاد عليه حافظ المزي رحمه الله في مجلدات كثيرة، وطبع أخيرا وبلغ مجلدات كثيرة، ثم هذبه الحافظ رحمه الله وزاد عليه، حذف بعض الأسماء وزاد بعض الأسماء، وزاد نقول في الجرح والتعديل المؤلف رحمه الله سمى التهذيب التهذيب، موجود كلها مطبوعة، وقد طبع التهذيب تهذيب التهذيب بشار العراقي واعتنى به، جاء فيه 35 مجلدة.
ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، قد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله صدغي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا.
بسم الله اللهم صل وسلم. من المهم أيضا معنى الأسماء المفردة، أسماء الرواة غير مركبة، وهذا قصنا في البرديجي وغيره. فينبغي المؤمن الذي يتعاطى علم الحديث ويعتني بالحديث أن يعرف أسماء حتى لا تشتبه عليه، من كتب الرجال في التهذيب وتهذيب التهذيب والتقريب والميزان وغيرها. طالب العلم المستغل بالحديث يعتني بالأسماء وغيرها مما ذكره المصطلح.
الله عليك. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صدغي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيلي صدغي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبثة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة.
نعم، سندر اسم فرد، هذا لا يعرف له نظير. المقصود أنه ينبغي لطالب العلم ومعرف الحديث أن يعرف الأسماء المفردة التي ما شرك فيها صاحبها، نعم، حتى لا تشتبه عليه. نعم.
وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب،
قد تكون لعاهة كالأعمش، قد تكون الحرفة كالنجار والحداد. فالطالب العلم المتعلق المعتني بالحديث يعتني بهؤلاء حتى لا تشتبه عليه أسماؤهم.
وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين.
كذلك الأنساب ينبغي أن يعرفها، قد تكون للقبائل، قد تكون للبلدان، فالقبائل مثل القرشي والهاشمي وأشبه ذلك، وقد تكون للبلدان كالبخاري والبصري والبغدادي وأشبه ذلك.
وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
نعم، كالحرف بزاز وخياط والحداد قد تشتبه، قد يشتبه بعضها، ينبغي أن يحرر ما قد يقف فيه الاشتباه حتى تبقى عنده الأسماء معلومة، يعرف البزار من البزاز، بزار وبزاز قد تشتبه، والخياط والحناط كذلك، وهكذا. فإذا اعتنى بها المحدث ميز هذا من هذا.
وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة.
اللهم صل وسلم. أيضا مما ينبغي للمحدث يعتني بالألقاب والكنى حتى يميز بين الكنى المفردة لأشخاص معينين أو كنى مشتركة، وهكذا الألقاب قد تكون لحرفة كالحداد والخراز، قد تكون لعلة كالأعمش والأعرج ونحو ذلك، حتى يميز بين الرواة ويعرف ألقابهم وكناهم، لأن فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. نعم،
الله عليك. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهي في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز.
ينبغي للمحدث أن يعتني بها، نسبة إلى القبائل كالتميمي والتيمي والقرشي والهاشمي والقحطاني وأشبه ذلك حتى يميز، وتقع للبلدان ويعرفوهم في المتأخرين أكثر في البلدان، المكي المدني الدمشقي وهكذا. نعم،
الله يكرم. ويقع
قد تكون للحرف كالخياط والبزاز. نعم،
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
يقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نعم، هذا واقع. نعم،
وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها.
قد يكون نسب لقبا مثل ما ذكر عن خالد بن مخلد. نعم،
ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها.
يعني من باب الفائدة، من باب التأكد، كنت يعرف أسباب ترغيبه بكذا وكذا حتى تكون المعرفة كاملة، لماذا لقب كذا، لماذا لقب خياط، لماذا لقب حداد، لماذا لقب طواني، لماذا لقب المزار، يعرف أسباب حتى تكون معرفة كاملة والتمييز كامل.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.
وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
يعني من كمال المعرفة يعني يعرف الموالي، هو مولى بالعتق أو مولى بالموالاة أو مولى بالإسلام، كن أسلم على يديه، يقول مولى بني فلان، هو مولاهم لأنها تقوف أو مبلغهم لأنه قريبهم أو لأنه أسلم على أيديهم إلى غير ذلك. نعم،
ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني،
وهذا أيضا يحتاج إليه، الإخوة والأخوات، فلان أخو فلان، أخو فلان، فلان أخت فلان، من باب مزيد العلم في الرجال والرواة، لأن هذا يزيد في مسألة معرفة الثقة والعدالة وعلم ذلك.
ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق.
من المهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل، المهم معرفة أخلاق الأستاذ والطالب والعناية باستقامة على دين الله والإيثار للآخرة والحرص على الحفظ الحديث والعناية به ما هو مشتان.
وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه ولا
ينفرد.
وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه
يعني يسمع يسمع الحديث يعني يحدث الناس إذا احتاج إليه. نعم.
ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه.
يعني إذا كان في البلد غيره أبلى منه وأفضل منه يرشد إليه، قل اذهبوا إلى فلان واسمعوا من فلان، لأن هذا ما بالنص. نعم.
ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة.
ما يجوز ترك إسماع أحد لنية فاسدة، حسد أو بغض الله، لا، يسمع الحديث ويروي الحديث لمن طلبه ولو كان بينه وبين الشيء، يتقي الله ويكون مخلصا لله ويسمع الحديث ويسمع العلم ولو لناس بينه وبينه شيء.
وأن يتطهر ويجلس بوقار. وأن يتطهر ويجلس بوقار.
وأن
يتطهر.
نعم. وكذلك يعني يعتني بأوقات مناسبة حتى لا يشغل بال الشيء، يكون في أوقات مناسبة قد فرغ نفسه فيها لإلقاء العلم والتوجيه الخير وبيان الحديث، حتى يكون ذلك أكمل في تبصير الناس وإعلام الناس وتوجيههم وبيان علة الحديث وسجاله. ويتفرغ بعد
تطهر
عندك.
وأن يتطهر ويجلس بوقار.
كذلك يكون يجلس بوقار وعلى طهارة يكون أفضل، كونها أيضا فارغ القلب من الشواغل، يكون في الأوقات التي يكون قلبه فيها فارغ ما يجلس هو مشغول القلب، يتحرى الأوقات المناسبة مع الطهارة، لأن هذا لأن يسمع على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلو آيات، فكون عن طهارة أكمل وأفضل.
صلى الله عليه. ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك.
وأن يحدث قائما ولا في الطريق ولا بعجلة إلا إذا احتاج إلى ذلك، يكون بهدوء حتى لا يغلط، لكن إذا دعت الحاجة وحدثه قائم أو ماشي وهو مضبوط فلا بأس. ثم الهدوء يكون يجلس، يكون هذا أضبط وأسلم من الخطأ، يجلس عجلا مرتاح ثم يحدث، لكن إذا دعت الحاجة يحدثه قائم أو ماشي فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ماشي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم.
ينبغي أن يمسك إذا خشي أن لا يحدث بحاجه على وجهه لمرض أو تغير فكر بسبب كبر السن أو أشبه، يمسك حتى لا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، يمسك عن الحديث إذا تغيرت أحواله. نعم.
وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ.
إذا اتخذ مجلس الإملاء يعني الناس واجد يحتاج إلى من يبلغهم، يكون الذي يبلغ عنه يقظ ثقة، أما إذا كانوا يبلغهم ليسوا بكثيرين يبلغهم صوته فالحمد لله، لكن إذا احتاج إلى مبلغ كما احتاج ابن عباس وغيره يكون يقظ فاهم ثقة حتى يبلغ عنه.
أحسن الله إليكم. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره.
ولا
يضجره،
هذا الواجب، أن يوقره بكلمات الطيبة وعدم الإيذاء، ولا يضجره بالأسئلة الكثيرة أو بغيرها، يتحرى الأسئلة المناسبة والكلام الطيب أستاذه حتى يكون ذلك أقرب إلى أن ينشأ صدر الأستاذ لتعليمه وتوجيهه.
صلى الله عليه. ويرشد غيره لما سمعه.
الطالب يرشد غيره، هذا من النصح ومن التواضع، أن يرشد غيره، سمعت كذا قال الشيخ كذا وحدثنا كذا، تعميما لفائدة.
ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
ولا
يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
لا ينبغي للطالب أن يمنعه الحياء أو التكبر من طلب العلم. في الحديث لا ينال الأثر لا ينال المستحي ولا المستكبر، بل ينبغي له أن يجتهد في طلب العلم ويحرص، ولا يمنعه الحياء من حضور حلقات العلم ولا التكبر لكون الشيخ مثلا ثقيل أو كذا أو لأن المجلس ما يناسبه.
ويكتب ما سمعه تاما
يكتب ما سمعه تاما يحرص على يتحفظ ويكتب ما سمعه كاملا تاما لا يخل بشيء لأن قد يخل بشيء يخل بالحديث يحرص على يكتب ما سمعه كاملا لا يخل بشيء منه. نعم.
ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر
ويعتني بالتقييد ايش
ويعتني بالتقييد والضبط
الظرف
الضبط
الظرف
الضبط
الضبط الضبط من باب الطاء.
نعم.
كذلك يعتني بالتقييد حتى لا يقع غلط والضبط كان يحتاج الضبط بالشكل حتى لا يقع غلط لا يتسهل في تقييد ما يروي ولا ضبطه ليكون ذلك أداء للأمانة.
ويذاكر بمحفوظه ليرتخ في ذهنه
وهكذا مذاكرة المحفوظ مع زملائه أو بينه وبين نفسه يكرره حتى يرسخ في الذهن حتى يستقر.
ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا.
من المهم اللهم صل على محمد. من المهم معرفة سن التحمل والأداء يعني في المحدث يعرفون سنه حين تحمل وحين أداء راجح ما قيل في هذا أنه يصح سماع الصبي إذا كان مميز وضبط قال بعضهم ولو بين 4 سنين أو 5 سنين المهم أنه يكون ضابط ضبط ما سمع وحدث به بعد ذلك بعد كبره كما حدث ابن الزبير وابن عباس وجماعة من صغار الصحابة واحتج العلماء بحديثهم لأنهم سمعوه وهم صغار وأدوه ضابطين له. ابن عباس توفي النبي قبل أن يبلغ الحلم وابن الزبير توفي النبي وهو ابن سنين أو العاشرة والحسن والحسين كان الحسن بن 7 سنين والحسين بن في أقل من 7 6 زيادة المقصود إذا ضبط الصبي يحتج به كما أحتج أئمة بأحاديث الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس. نعم.
الله إليك. ولا بد في ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع.
نعم لا بد إجازة المسمع يعني أذن له أن يحدث عنه يقول أذن لي أن يحدث عنك هذا الحديث. نعم
صلى الله عليه. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك
والأصح نعم.
والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك.
نعم يكون يتأهل لضبط الحديث وكتابته أما إذا كان يسمعه غيره فالعمدة على غيره كان يسمعه أبوه يكون معه أبوه يكتب له أو أخوه الكبير أو ما أشبه ذلك إذا كان مثله يحسن السمع كابن 5 وابن 6 وابن 7 ولكن كل ما كان أكبر فهو أولى وأحفظ. فإذا أجله أبوه حتى يكون ابن 7 سنين أو 8 حتى يكون ضبطه أضبط وأكمل فأولى.
الإجازة في التحديث وكذلك الحق بها الفتوى أو بسقط التحديث.
لا للتحديث. نعم.
ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
يجوز التحمل من الكافر والفاسق إذا أداه بعد إسلامه وبعد عدالته مثل جبير المطعم وغيره سمعوا بالنبي أحاديث وحدثوا بعد إسلامه. يقول جبير رضي الله عنه أن هات المدينة في 10 بدر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حدث بهذا بعدما أسلم جبير. وهكذا فاسق إذا سمع في حال فسقه من الشيخ ثم حدث بعد العدالة يقبل منهم.
وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك وهو مختلف باختلاف الأشخاص.
الأداء لا شيء لا زمن له معين بل حسب الحاجة إذا رأى الحاجة أدى وإذا ما رأى الحاجة هناك من يكفي عنه الحمد لله. من تحمل الحديث تحمل العلم يؤدي عند الحاجة إليه. فإذا كان في مكان قد أدى عنه غيره فلا يجب عليه، لكن إذا أدى زيادة من باب الفضل، من باب مزيد الخير، من باب التعاون على الخير. فإذا كان هناك من يؤدي عنه حصل المطلوب. المقصود أنه يؤدي حسب الحاجة، وإذا أدى اثنان أو ثلاثة أو أربعة كان أكثر العلم.
وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين.
إيش سطرين؟
وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد.
قال
ابن خلاد.
خلال كذا؟
نعم.
عندك حاشية عليه؟
نعم. قال هو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة، ترجمته في السير.
ابن خلال كذا؟
نعم بالدال.
خلاد؟
نعم.
نعم.
الله يعينك.
مشكولة بضم الخاء.
مش بعده؟ وقال إيش؟
وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين.
ولا
ينكر عند الأربعين.
قبله
إذا بلغ الخمسين.
قبله
الله إليكم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين.
وهذا ما عليه دليل معلوم، إذا بلغ الخمسين أو بلغ الأربعين فقد استحكم سنه استحكم رشده، ولكن يؤدي عدل حسب الحاجة، ولو بالعشرين ولو بالثلاثين ولو أقل من ذلك عند الحاجة. إذا حاجة العلم يؤدي. الصحابة أدوا وهم في غاية من صغر الشباب، ابن عباس أدى وابن الزبير أدى وغيرهم وهم شباب.
وتعقب بمن حدث قبلها كمالك.
نعم مالك رحمه الله وغير مالك. نعم. المهم ضبط الرواية، ضبط الأحاديث وثقة الراوي. فإذا حدثه ثقة ولو أنه شاب، هم لازم يكون بين 40 ولا بين 50.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.
وهذا اللهم صل وسلم، هذا من المهم في مصطلح الحديث، أن يعتني بالكتابة، كتابة الحديث واضحة، ويشكل ما قد يخفى من يعتني بطريقة أهل الحديث في هذا، حتى لا تخفى الرواية على الراوي، الذي يضبط الروايات يضبط الأسماء ويضبط المتن، ويشكل ما قد يخفى على حسب ما حدثه به شيخه.
هذا
سلاحهم على حسب السلاح المحدثين، الأمر فيها واسع، المهم ضبط الحديث بس.
وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا.
وهذا مهم، المقابلة مهمة، مع الشيخ أضبط ومع غيره لا بأس، لكن مع الشيخ أضبط حتى لا ينسى شيئا، يضبطه ويقابل على الأصل. نعم
الله إليكم. وصفة إسماعه كذلك.
نعم.
وصفة إسماعه كذلك.
كذلك سوى إسماعه، فقال حدثنا، قال كتب إلي فلان، حتى يكون أكمل في الرواية.
وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف.
وليعتني بأن يكون من أصله أو من كتاب نقل من الأصل، حتى يكون ذلك أضبط في الرواية. فإذا لم يتيسر ذلك طلب من الإجازة أن يجيز بالرواية عنه من سماع فقط من غير وجود الأصل. نعم.
وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع.
تكثير؟
نعم.
ايه؟
أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
هو المقصود من هذا أنه يعتني بحديث بلده، الله المستعان، هذه أمور مضت، الله المستعان، لكن يعتني بحديث بلده مشايخ بلده، فإذا فرغ منهم ارتحل إلى غيرهم من الشيوخ الثقات، ويكون اهتمامه بالحديث وكذا طرقه وصحة سنده أولى من اهتمام بكثرة الشيوخ، يعتني بالسند والثقات من الرواة كما فعل البخاري ومسلم رحمة الله عليه. نعم.
وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا.
وهذا على حسب التجديد مثل ما فعل أحمد رحمه الله، جمع أحاديثهم على أسمائهم ولم يرتبها على أبواب، كل راوي جمع أحاديثه، وهكذا أبو داود الطيالسي، وهكذا جماعة، وهو مخير إن شاء رتبهم على سبقهم في الإسلام يبدأ بالأفضل، فمثل ما بدأ أحمد رحمه الله بالخلفاء الراشدين، وإن شاء رتب على حروف المعجم على ألف باء تاء ثاء في أسمائهم. نعم.
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا.
وهذا على حسب اجتهاده، إذا رأى جمع الأبواب فلا بأس، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة كما فعل الأكثرون، أو يجمع على طريقة أخرى العبادات وحدها يجمع فيها، المعاملات وحدها لما فيها، النكاح ما فيه وما فيه، وهكذا هذه الصلاحيات يجري فيها المحدث.
والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف.
وهذا هو الذي ينبغي، يجتهد في رواية الحديث الصحيح والحسن ولا يحلف على الضعيف، فيما في رواية الصحيح والحسن الكفاية، فإن أراد جمع ما روى باب الاحتياط حتى يتأمل حتى فليميز، يميز الصحيح والحسن والضعيف إذا جمعها، وإلا فليقتصر على الصحيح والحسن كما اقتصر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على الصحيح، وهكذا أهل السنة الأربعة كما اجتهدوا في الصحيح والحسن حسب اجتهادهم. فالمقصود أن المحدث يجتهد في جمع الصحيح والحسن ولا يشتغل بالضعيف لأن لا يشغله عن غيره، لكن إذا جمع الضعيف مع الحسن فليميز، يميز هذا من هذا حتى لا يغش الناس.
أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها.
وهذا سنة الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعله جماعة، وهو بيان ضعف الأحاديث ويرتب على العلل، من كان ضعيف لكذبه أو لضعف حفظه أو لكذا وكذا أو وهمه أو كذا، حتى يعرف الناس ذلك، لأن هذا من باب النصيحة لله ولعباده. ولهذا صنف جماعة في بيان الضعفاء والمتروكين في بيان الحديث الضعيفة. نعم.
أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة.
وهكذا على الأطراف كما فعل ذلك جماعة كمن كثير وغيره، أطراف الحديث يذكر طرفه إشارة إلى من خرجه ويعزو إلى الكتب التي رأته من باب الفائدة لأهل العلم.
صلى الله عليه. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور وصنفوا في
كذلك بيان أسباب الحديث. هذا في فائدة كبيرة، كل رسول قال كذا وكذا بسبب كذا وكذا، قال الرسول كذا بسبب كذا، لأن السبب يوضح المعنى، وإن كان العبرة بعموم الحديث لا بخصوص السبب، عند أهل العلم العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، لكن السبب يفيد، إذا ذكر الحديث سببه يفيد معرفة المعنى.
صلى الله عليه. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وصلى الله عليه وسلم. إنما أراد الإشارة لما ذكره العلم من هذه الأشياء، ومن أراد البسط يراجع هذه مرانها، يراجع هذه الأسباب التي ذكرت ذكرها في وما يتعلق بسبب الحديث أو بجرح الرواة أو الموصل والمنقطع أو الموقوف أو غير ذلك، كلها يراجع لها أصولها. لكن المقصود بيان القاعدة في هذا، أراد بهذا بيان القواعد رحمه الله. نعم.
الله إليكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
رحمه الله بارك الله فيك، رحمه الله وغفر له. عندكم كتاب جميل مفيد على اختصارها، مفيد.
نهاية الشريط السادس. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.